السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك، لا إله إلا هو، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. جعلوا له ولدا وجعلوا له زوجة، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نشهد أنه إله أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحفظ قناتنا قناة الرحمة وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اللهم احفظنا وأولادنا وأهلينا وبلدنا وسائر إخواننا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. ربي هيئ لي من أمري رشدا. إخوتي أحبتي في الله، فإن للقصص عامة أثر في النفس عظيم، وقصص القرآن خاصة له أثر أعظم، ذلك لأنه أحسن القصص. والقصص على العموم محبب إلى النفس، يعلم ويؤدب ويربي ويصلح ويغير أحوال الناس، لأن للقصة وقع على النفس مفيد. والقصص عامة مفيد، وقصص القرآن أفيد، وقصص النساء في القرآن أعظم فائدة. نحن اليوم مع واحدة من صانعات الرجال، بل من أمهات صانعات الرجال، واحدة لها في التاريخ جذور عميقة ممتدة سالفة سابقة، ولها في القرآن نور وبيان، جاء وصفها في كتاب ربنا باسم امرأة، ولما يذكر هذا الذكر في القرآن نعرف مراد الرحمن من هي وامرأته. لما نسمع هذا نعرف من هي. واحدة لم تتكرر في التاريخ ربما إلا مع أم المؤمنين خديجة، في سمتها وجمالها وكمالها وتحملها مع زوجها وسعيها لإصلاح حال زوجها وحمله على تبليغ دعوة ربه. إنها امرأة عجيبة جمعت بين الجمال الفائق، فقيل إنها أجمل نساء العالمين من زمن حواء عليها السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أجمل نساء الدنيا، ومع ذلك كانت من أكمل وأعقل نساء الدنيا. لم يغرها جمالها، ولم يلهها جمالها، ولم يفتنها جمالها، بل إنها عرفت أن ذلك فضل ربها عليها فشكرت ربها وأدت له حقه. هي الصابرة المحتسبة، هي المؤمنة التقية. جاء على الأرض زمان لم يكن في الأرض مؤمن موحد لله إلا هي وزوجها. هي امتحنها الله امتحانات عظيمة، وابتلاها ابتلاءات جسيمة، بلاءات عظيمة وامتحانات جسيمة. أولها أنها تركت أهلها وبيتها وبلدها ورحلت مع زوجها، فهي المهاجرة إلى الله، المهاجرة مع زوجها، ما تمسكت بأرضها ولا بأهلها، بل عرفت أن خيرها في أن تتبع زوجها، فضربت أعظم المثل للمرأة، للمرأة الصالحة على العموم، والمرأة المسلمة المؤمنة على الخصوص. إذا كان زوجها هو نبي، وهو داعية، وهو مبلغ، وهو موحد، وهو حامل أمانة، هي الممتحنة، المبتلاة، الصابرة، المحتسبة، التقية، النقية، الأم العاقلة التي ربت للدنيا، لم ترب للدنيا بشرا عاديين، بل ربت للدنيا رسلا وأنبياء مكرمين، بل ما جاء نبي بعدها لبني إسرائيل إلا من نسلها، وهذا من أعجب العجب، ودرس لكل امرأة حرمت الولد أو تأخر حملها أو ضاق صدرها فظنت أنها عقيم لا تلد ولا تنجب، لكنها لم تيأس من روح الله. لما أحسنت تبعلها لزوجها أكرمها الله بأن رزقها ولدا، فعنوانها عقيم تصبح أما للأنبياء، عقيم تصير أما للأنبياء، مش أم عادية، ده أم للأنبياء رضي الله عنها وأرضاها، مع امرأة أقول والله خيالية، لا يتصور حالها أحد من البشر، في حسن تبعلها لزوجها يضرب بها المثل. لما ترى في عيني زوجها حبيبها فلذة كبدها ونبض قلبها، لما تراه يقلب وجهه في السماء يدعو ربه بأن يجعل له ذرية من بعده لتحمل النبوة، وترى كثرة دعائه لله عز وجل بطلب الذرية الوحيدة التي عرضت على زوجها أن يتزوج غيرها، لعل الله يرزقه من الأخرى الولد، ودي حاجة عجيبة جدا. يعني أنا أقول ممكن نرى ونسمع كثيرا أحيانا، لا مش كثيرا، أحيانا واحدة تنجب البنات وترى أو تشعر أو زوجها يكلمها دائما أنه يريد ولدا يحمل اسمه ويرث ماله ويرث ما هو فيه، إما من علم وإما من دنيا ومال، فيتمنى أن يكون له ولد. ربما تقول له خلاص تزوج لعل الله يرزقك الولد، يكون هذا أمر مقبول وأمر ميسور. لكن أن تكون هناك امرأة أصلا لم تنجب وتقول لزوجها تزوج لعل الله يرزقك الولد، يعني يأخذ كل حاجة وهي لا تملك شيئا، وهي من هي؟ العجب أن هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة كانت ابنة لملك، مع كونها بنت ملك وكونها من أجمل نساء الدنيا، ورغم هذا تعرض عرضا عجيبا يضرب به المثل، أن تعرض على زوجها، بل هي التي تهبه، بل هي التي تهبه الزوجة الأخرى لتكون المرأة الأخرى لتكون زوجة له. عجيب، عجيب هذه المرأة، ودرس آية في العظمة جاء ذكرها في التوراة أو في سفر التكوين أو في العهد القديم صريحا باسمها، وجاء ذكرها في القرآن الكريم بالوصف ولم يأتي بالتصريح، وإنما عرف أو قال أو ذكر كل المفسرين أنها المعنية في آيات كتاب الله عز وجل. إنها امرأة من أعظم نساء الدنيا، وأردت أن أتكلم عنها لأنها امرأة قرآنية، امرأة قرآنية، يعني جاء ذكرها في القرآن. ثم إنها امرأة مطيعة لبيبة لزوجها، تعرفوا ما كانت تنادي زوجها مع جمالها وكرم أصلها، ما كانت تناديه إلا بسيدي. يعني كأني أقول أول امرأة قالت السيد هي هذه المرأة. وكثير من النساء في هذا الزمان يقولون إحنا اللي ابتدعنا مسألة السيد، أبدا، هي مسألة في الفطرة، مسألة في البشرية من قديم الأزل، أن تحترم المرأة الرجل، وأن يحترم الرجل المرأة، أن تعرف المرأة لزوجها حقه وأن تقر به، وأن يعرف الرجل لزوجته حقها. بل إنها كانت ما كانت تناديه إلا بسيدي. يا سلام، ولا عبودية ولا رق ولا ذل وضعف، إنما هو اعتراف بالحق، اعتراف بالفضل لهذا الزوج. أقول ومن كمال عقلها ما إن دعا زوجها إلى توحيد الله إلا آمنت به تماما، كما فعلت خديجة. فأمنا أم المؤمنين خديجة، ما إن جاء الوحي على رسول الله ونزل عليه قول الله تعالى اقرأ إلا آمنت والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك. كذلك قالت هذه المرأة لزوجها لما دعا إلى وحدانية الله، قالت أنا معك ضد كل البشرية. بعد الفاصل إن شاء الله نعيش مع هذه المرأة الصانعة المربية، ونلتقي بإذن الله تعالى.
للإعلان على قناة الرحمة يرجى الاتصال على شركات ميديا فيرست، الوكيل الإعلاني للقناة، هاتف وواتس 0-155-83-400-0-155-66-9-31.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، مع صانعة من صانعات الرجال، مع سيدة من سيدات النساء، مع امرأة قرآنية ربانية، مع امرأة ضربت المثل للنساء على مدار تاريخه كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع مدرسة في رضاها وصبرها، مدرسة في إقرارها بفضل ربها واعترافها، مدرسة في معرفتها لحق زوجها، مدرسة في تربيتها لابنها وتهيئته لحمل رسالة ربه. إنها بحق تاريخ طويل ممتد عميق من القصص القديمة التي امتد نورها إلى يومنا هذا. إنها امرأة امتحنت في حياتها بمحنتين عظيمتين. أما الأولى لما تعرض جبار مصر لها يريد أن ينتهك عرضها، فقامت تصلي لله وتدعو ربها فنجاها الله من هذا البلاء ومن هذا الامتحان، وخرجت منه غانمة سالمة لأنها دعت ربها وفوضت إليه أمرها وتضرعت وبكت بين يديه فحفظها الله وصانها، لأنها ما كشفت وجهها ولا بينت جمالها ولا أظهرت فتنها على الرجال، بل صانت نفسها فصانها. ودائما الجزاء من جنس العمل. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله يحفظك، احفظ محارم الله يحفظك، احفظ خلق الله من الفتن يحفظك، احفظ أعراض الناس يحفظك، احفظ أموال الناس يحفظك، احفظ غطت وجهها وحفظت عرض زوجها فحفظها الله. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ نساءنا وبناتنا. وأما المحنة الثانية هي أنها حرمت الولد، وأنا أعرف قدر هذه المحنة وقدر هذه البلاء، أن يمتد العمر بالمرأة حتى ينقطع الحيض ولا تلد، عندها تصل إلى سن أو إلى حالة يقال لها اليأس. لكن المؤمن والمؤمنة لا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا أبدا، لا يأس. فالمؤمن يعرف أن كل شيء عند الله بقدر، فإن استسلم وسلم وعلم الله صدق إيمانه ويقينه آتاه فضل الله من حيث لا يدري ولا يحتسب. تعرفون امتد عمرها إلى 90 سنة، وقيل إنها ما كانت تحيض، ورغم هذا رزقها الله ولدا، آية عظمى. وهي عرفت هذه النعمة وعرفت فضلها وعرفت فضل الله عليها. مش كده بس، هذه المرأة العقيم تأتيها البشرى من الرب الرحيم بأنها ستلد الولد، بس لا، وستعيش إلى أن ترى ولد ولدها كمان، زي ما احنا بنقول لها تعيشي وتجوزيه وتزوجيه وكمان تزوجي أولاده. شوف الكلام، تأتيها البشرى بأنها ستلد الولد وستبقى حتى يلد له ولد لغاية ما تشوف حفيدها وأعز الولد، ولد الولد كما تقولون، لكن برضو الولد عزيز على النفس، محنة، امتحان. مش كده بس، امتحنت في نفسها وعرضها، في عرضها بأن مد يده هذا الجبار عليها وهم بها، وفي نفسها بأن حرمها الولد، ثم امتحنت في زوجها، في حبيب قلبها ابن عمها، امتحنت فيه محنة عظيمة، إذ أجمعوا أن يحرقوه بالنار وتراه بعينيها وهو بين لهيبها، وألقوا به في وسط هذه النار العظيمة. أي محنة، ماذا تفعل هذه المسكينة وليس لها إلا هو، ولا على الأرض أحد سواه وسواها يؤمن بالله، لكنها صبرت. مضرب المثل في الصبر والاحتساب. مش كده بس، طاعتها لزوجها تتنقل به حيث تنقل، أو تتنقل معه حيث يتنقل، في بيت أبيها مع أهلها وإخوانها وبلدها، يخرج زوجها مهاجرا من العراق إلى الشام فتخرج معه، ثم تخرج مع زوجها من الشام إلى مصر فتخرج معه، ثم تخرج من مصر مرة ثانية إلى الشام فتعود معه. بالله عليكم احسبوا هذه المراحل، مراحل السفر. أول مرة سافرت مع زوجها كما يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية كان عمرها 65 سنة، 65 سنة، ترحل من بلدها إلى الشام إلى مصر، ثم من مصر إلى الشام مرة ثانية. كل هذه المسافات كان في طائرات أو سيارات أو قطارات؟ أبدا، ما كان معها إلا الدواب، إما جمل أو حمار صانكم الله، أو تمشي على رجليها. ما تمنعت ولا تأففت ولا تضجرت. مش كده بس، ده انتقلت من عز ورفاهية وغنى، بنت ملك، ثم تزوجت بزوجها وكان غنيا من الأغنياء أيضا، لأنه ابن عمها، عنده أرض وعنده غنم وعنده إبل وعنده أنعام كثيرة، ثم كل هذا انتهى ولم يعد له شيء، وانطلت به من قصر أبيها وبيت زوجها إلى خيمة في صحراء ليس فيها شيء إلا قليل الماء والطعام، وهي صابرة وهي راضية، لم تبدي التأفف لزوجها، ما قالتلوش لو أنت راجل أنت مش قادر على أنك تأكلني وتريحني إلى متى، وكمان تطيعه وكمان تسمع كلامه. مش كده بس، وتقول له يا سيدي من هذه المرأة العجيبة، لابد أن نتعرف عليها. وأنا أردت أن أتنقل بصانعات الرجال من جيلنا ومن ديننا إلى دين الإسلام الأول، لنعرف أن المرأة من يوم أن خلقها الله امرأة وهي تقر أنها امرأة. ما هوش ديننا، ليس ديننا، ولا كما يزعم كثير من أهل الباطل دعوكم من هذا التميز. دايما تتكلموا كرجال على النساء، أبدا والله أبدا، ولا نعيب أبدا امرأة، بل هي فطرتها وخلقتها التي خلقها الله عليها. صنعت للدنيا قلت نبي، بل ما جاء نبي بعدها إلا من نسلها إلا واحدا فقط، زوجها كان يلقب بأبي الأنبياء، ولهذا هي تلقب بأم الأنبياء. مين هذه؟ واحدة. ربما أنكم عرفتم من الوصف الذي وصفناه، وأردت أن أطيل الكلام في المقدمة لنبدأ في الكلام عنها، لأننا سنقتصر في الحديث عنها بما جاء في كتاب ربنا عز وجل، لأنه ليس بين أيدينا إلا ما ذكره ربنا وعلماؤنا في تأويل كتاب ربنا، وكيف نصل إلى هذه الشخصية فنقسمها في صورة كأننا نراها رأي عين. إنها صانعة الرجال، مربية الأجيال، أم الأنبياء، زوجة نبي وأم نبي. إنها سارة أو سارة بتشديد الراء أو بفتحها، سارة بنت عم زوجها إبراهيم الخليل، هي سارة بنت هاران ابن تارح أو تارخ أو نارخ. سارة بنت هاران ابن تارح ابن ناحور ابن عم إبراهيم الخليل، أم نبي الله إسحاق، فهي أم الأنبياء. وسارة أصل الاسم، هي بنت ملك حران من بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات، بين في بلاد بابل ببلاد العراق. قيل إنها بنت ملك من ملوك حران، نشأت في بيت ملك. اسمها في العبرية وفي العهد القديم ساراي، كان اسمها ساراي، ساراي. وساراي بالعبرية معناه الأميرة أو السيدة النبيلة. يا سلام يا سلام، الأميرة أو السيدة النبيلة. فلما وعدها الله عز وجل بالولد وبشرها بأن يرزقها الولد، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلما بشرت بالولد تغير اسمها من ساراي إلى سارة، دلالة على البشرة والبهجة والفرحة والسرور، للدلالة على الدعوة بالذرية. وجاء ذكرها صريحا باسمها في العهد القديم في التوراة في الكتاب القديم، فيه في سفر التكوين يقول: وقال الله لإبراهيم، ساراي امرأتك، أهو بالاسم أهو، وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك، لا تدع اسمها ساراي، لا تدع اسمها ساراي، بل اسمها سارة. يا سلام، ما عنتش تسميها ساراي، من دلوقتي هيبقى اسمها سارة أو سارة. سارة بنت هاران ابن تارح أو تارخ أو نارخ، هذا الاسم، سارة بنت هاران ابن ناحور. وهنشوف ان الاسماء متشابهه جدا بين اسم سيدنا ابراهيم واسم السيده ساره عليها الرضوان ورضي الله عنها وارضاها. نقول قال الحافظ ابن كثير: اختلف اهل العلم في ان ثلاثه من النساء نبيات، ام موسى ومريم وسارة، لكن الصحيح المجمع عليه أنهن صديقات ولا نبوة لامرأة على الإطلاق. قال الله تعالى عن أم عيسى: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فهي صديقة رغم أن ينزل عليها وحي وإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه لكنه إلهام وليس وحي نبوة. نقول سارة كان اسمها في العبرانية أو في العبرية ساراي، وهو بمعنى الملكة أو الأميرة أو السيدة النبيلة. أما عندنا في اللغة العربية سارة تعني البهجة والسرور، سارة طبعا من المسرة، وجاء ذكرها في القرآن تلميحا لا تصريحا. وأجمع أهل العلم والمفسرون يعني أجمع المفسرون جميعا على أن كلمة امرأة وامرأته قائمة فبشرناها، وأقبلت امرأته فصكت وجهها، قالوا المرأة هنا هي من؟ هي سارة، فربطوا بينها وبين الاسم الصريح في التوراة. سارة زوجة الخليل إبراهيم، أم النبي إسحاق، جدة النبي يعقوب، جدة النبي يوسف، فهي زوجة الكريم وأم الكريم وجدة الكريم وجدة جدة الكريم، فأصلها كريم ومعدنها كريم وقلبها طيب كريم، وهي من أجمل نساء الدنيا كما قال أهل العلم. من زمن حواء إلى زمنها لم يكن امرأة في جمالها، بل قالوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فليس على وجه الأرض امرأة أجمل منها منذ أن خلق الله حواء. ولكنها مع جمالها ومع أصلها وغناها تزوجت بابن عمها، نشأت كما تنشأ أي بنت في بيت أبيها الملك، مكرمة معززة، عاشت عيشة الأثرياء الأغنياء، تسعد كما يسعد كل البنات خاصة إذا كانت حياتها طيبة وفي بيت أبيها. ثم تزوجها إبراهيم الخليل ابن عمها، وهو إبراهيم ابن تارح، هي بنت هاران وهو ابن تارح، هذا في العهد القديم. وفي كتابنا الكريم القرآن هو ابن آزار ابن ناحور، فآزر أبوه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهذا هو قول جمهور المفسرين أنه أبوه. وعند بعض أهل التفسير قالوا إنه عمه، أي آزر عم سيدنا إبراهيم. وقالوا حكاية ليس لها أصل أن أباه مات صغيرا كما مات أبو النبي صغيرا، ورباه عمه وهو آزر، لكنه ابن تارح. وهذا الكلام ليس عليه دليل، وقد صرح ربنا في كتابنا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ إبراهيم ابن عمها، هي بنت هاران ابن تارح، وهو ابن آزر ابن تارح، أو هاران ابن ناحور وهو ابن آزر ابن ناحور، فهو ابن عمها مباشرة. تزوجها إبراهيم وانتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وكان إبراهيم أيضا كثير المال، عنده أرض في بلاد العراق في بلاد بابل، وعنده أنعام يعني بقر وغنم وإبل، وكان في بيت عز أيضا، وعاشت معه في أول حياتها إلى في أحسن حال. وللعلم إبراهيم يرجع نسبه إلى سام بن نوح، علشان كده دائما هذه الذرية تسمى سامية، نعم تسمى بالسامية لأنهم ينتمون إلى سام ابن نوح، فيرجع نسبه إلى سام ابن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول نشأت في بلاد العراق في ملك أبيها، وتزوجت بابن عمها إبراهيم، وكان نعم الزوج لنعم الزوجة، فعاش حياة طيبة، حياة سعيدة، ألفة ومحبة، وكانت تحبه حبا جما ويحبها حبا عظيما، حتى أنك سترى عجائب هذا الحب فيما بعد إن شاء الله تعالى، كيف كانت تحب زوجها وتريد له الإسعاد، وهو درس لكل امرأة لبة أي محبة، لكل امرأة طيبة المعدن والأصل، كيف تسعد زوجها وترضيه. أقول واستمر بهما المقام في بلدهما ينعمان ويسعدان إلى أن جاءت الرسالة ونزل الوحي على خليل الرحمن إبراهيم لما نشأ. العجيب بقى أن سيدنا إبراهيم نشأ في بيت أبيه آزر، وآزر الناس في ذاك الزمان كانوا على قسمين، منهم من يعبد النجوم والكواكب، ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان، ونشأ سيدنا إبراهيم في بيئة منها أناس يعبدون الكواكب والنجوم، الشمس والقمر والنجوم، وناس يعبدون الأصنام. والأعجب من هذا أن أباه آزر هو الذي كان يصنع الآلهة، كان يصنع الأصنام، لهذا يقول أهل العلم كان أبوه له قداسة لأنه صانع الآلهة، فهو نشأ في بيئة مقدسة لها شأن لها مكانة لها منزلة، نشأ وهو يرى أباه ينجر الإله يصنعه بيده ويبيعه للناس ويعبدونه، فإذا جاءت النار أكلت، أو إذا وقع على وجه انكسر، وربما يصنعه من طين وربما يصنعه من خشب. فكان إبراهيم من أول يوم يرفض هذا الكلام ويقول معقول هذا الذي يصنعه أبي إله نعبده؟ هذا الإله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن نفسه ولا عن غيره شيئا، هل هناك إله يصنعه الناس بأيديهم أو من عجوة يصنعونه من عجوة فإذا جاع أحدهم أكل إلهه؟ فإبراهيم تعجب من هذا، وبدأت رحلة العناء ورحلة الابتلاء مع سارة أم الأنبياء، نعيش معها في لقائنا القادم مع أول محنة وامتحان وأول اختبار وابتلاء. أسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا وأن يعفو عنا وأن يعافينا وأن يلهمنا رشدنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات أمهات المؤمنين.